إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فهي زادنا لقاء الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قال جل وعلا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب أما بعد عباد الله كان حديثنا في الجمعة الماضية عن موضوع له أهمية عظمى في حياة المسلم الصالح وهو موضوع الثبات على الحق وذكرنا بعض الأسباب التي تعين على الثبات على الحق وتعالوا معي عباد الله لنقضي هذه اللحظات المباركة مع بعض المواقف الإيمانية بالثبات على الحق فمن تلك المواقف موقف الصحراء صحراء فرعون عباد الله إن قوة يقين العبد وثبات إيمانه على الحق يظهر جليا عند تتابع الفتن وتراد في البلايا والمحن فهناك تظهر حقيقة ثقته بالله وثباته على الحق فأهل الإيمان الصادق الراسخ في القلوب لا يصرفهم عن الحق صارف مهما كان أثره ولا يمنعهم من السدع به مانع مهما كانت قوته وتأثيره على من خالفه عباد الله لقد ذكر الله عز وجل خبر سحرة فرعون في عدة سور من كتاب كريم لأنهم ضربوا بالثبات على الحق وقوة اليقين برب العالمين رغم تهديد فرعون اللعين أفضل الأمثلة وأعلاها عباد الله لقد أتى فرعون بالسحرة من أجل أن يبرهن للناس على أن نموت ما هو إلا ساحر قال تعالى فأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وقيل للناس هل أنتم مستمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين وجاء السحرة مسرعين بهممهم الدنيا راغبين في الدنيا الفانية يقولون لفرعون أئنا لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين فرعون يعرف طبائع هؤلاء السحرة لأنهم هم الذين يعظمون ملكه ويحمون سلطانه فيقول لهم مطمئنا ومبشرا نعم وإنكم لمن المقربين أي لكم ما تشتهون من الأموال والعلاوات ولكم كذلك من الرتب والدرجات ما تتطلع إليه نفوسكم قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى وعلهم الأجر والضربة منه ليزداد نشاط في معارضة ما جاء به موسى عليه السلام فلما سمعوا بما وعدهم به فرعون اللعين من حطام الدنيا الزائلة اطمأنوا على مصالحهم الدنيوية فرحوا بذلك أشد الفرح وأقبلوا على موسى عليه السلام يتحدونه فقال له يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين ظانين أن ما عندهم من الباطل أقوى مما عنده من الحق فخير موسى عليه السلام إظهارا لتفوقهم فلم يبالوا بتقدمه أو تأخره فقال موسى عليه السلام وهو واثق متيقنا أن ما جاء به هو الصدق من ربه جل وعلا وأن ما عندهم هو كذب وزخرفة من الشياطين قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قيل الحكمة في هذا والله أعلم ليري الناس صنيعهم ويتأملوا فإذا فرغوا من برهشهم ومحالهم جاءهم الحق الواضح الجلي بعد التطلب له والانتظار منهم لمجيئه فيكون أوقع في النفوس قال موسى عليه السلام ألقوا فلما ألقوا ما عندهم من التجلي اغترا بهم الجهل من الناس يقول تعالى فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم لأن الجهلة من الناس يتأثرون بالباطل وينخدعون ببريقه ويتناسون دائما أن العمل الفاسد مآله إلى الزوال والإضمحلال بعون الكبير المتعال وإن كانت لو في بعض الأمكنة أو الأزمنة جولة فإن للحق عليه بعون الله جل وعلا دولة ولأهله النصر والتمكين فلما قال موسى عليه السلام ألقوا فلما ألقوا ما عندهم قال لهم موسى عليه السلام ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين وأوحى الله إلى نبيه موسى عليه السلام بعد أن ثبت في هذا الموقف العظيم ألا تغتر بالذي تراه قال جل وعلا قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى إنك أنت الأعلى على هؤلاء السحرة وعلى فرعون وجنوده والقائل لهم وقال سبحانه في سورة الأعراف وأوحينا إلى موسى أن ألقي بعصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون انقلبت عصا موسى إلى حية كبيرة عظيمة وإذا بها تبتلئ حبال السحرة وعزيهم التي خيل الناس من سحرهم أنى تسعى والسحرة سحرة يعلمون أن ما أتى به موسى عليه السلام ليس من السحر إنما هو رؤية نبي عند ذلك فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أعلم إيمانهم بطريقة لا تقبل الشرك وأكدوا ذلك بالانتماء إلى رسالة التي يحملها موسى وهارون عليه السلام فيما تعنيه كلمة رب موسى وهارون مما هزة عنيفة لفرعون أسقطت جبروت السلطوين أمام الجماهير الغفيرة التي حشد في ساحة التحدي ليشهدوا انتصاره على موسى، فكانت مفاجأة أنهم شهدوا الهزيمة. ولقد حاول اللعين أن يغطي سقوطه الصاحب بالاتجاه إلى كهف السحرة والذهاب في التبعية للنبي موسى، وبأنه هو الذي علمهم السحر وتتلمذوا عليه، وأن هناك مؤامرة خفية ضده. وهكذا بدأ حديثه معهم بتوجيه تهمة التمرد على الشرعية القانونية التي يعتبرها ممثلة فيه، والتي تقتضي منهم التزام أوامره ونواهيه، فليس لأحد أن يقوم بأي عمل أو أن يتخذ أي موقف إلا بإذنه، ولا سيما هؤلاء السحرة الذين يمثلون القوة الفاعلة في موقع حركتي في معارك التحدي. قال آمنتم له قبل أن أأذن لكم، فكيف فعلتم ذلك؟ إنها الجرأة على الإله السيد العظيم الذي لا يجوز لأحد مهما كانت رتبته أن يقوم بأي عمل أو أي موقف يتعلق بنفسه أو بالآخرين إلا بعد أن يحصل على موافقته، فهو الذي يحدد لهم ما يصلح بحياتهم أو يفسدها. ثم حاول أن يغطي فشله وهزيمته بأن يمنع الناس من التأثر بموقف سحرة الإيمانين أمام موسى، فعمل على تصوير المسألة بصورة الحالة التابوية الخفية بين موسى والسحرة للإيقاع به وإضعاف ملكه وإخراج أهل مصر من مصرهم. إنه لكبيركم الذي علمهم السحر. شبه دور السحرة بدور التلاميذ الذين يخضعون لأستاذهم فيما يأمرهم به وينهاهم عنه، وهذه تهمة باطلة، لأن موسى عليه السلام تربى في بيت فرعون منذ ولادته إلى سن بلوغه، وقد قال له: ألم نربيك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنينا. وكان موسى عليه السلام يتحرك في المجتمع الذي يسيطر عليه فرعون وقومه، وربما كانت علاقة موسى عليه السلام مستمرة مع فرعون قبل قيام القبض القبطي، ولم يعرف أن موسى عليه السلام مارس شيئا من السحر أو ارتبط بأي جهة ممن تمارس السحر أو تعلم من أي شخص هذا الفن. ثم بدأ فرعون بعمل التهديد بالعقاب لدفعهم إلى التراجع عن موقفهم والابتعاد عن موسى ليحصل على بعض ما فقده من القوة المعنوية أمام الجماهير، فقال: فلو نقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخلة ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فهو يؤكدهم بأنهم سيندمون على موقفهم في تآمرهم مع موسى وتفرقهم عليه، لأن موسى لا يملك أي شيء من سلطة الدنيا وسطوتها وأموالها التي يرغبون في الحصول عليها، فهو الذي يملك كل شيء من حوله ويملك مواضع القوة والنفوذ. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ فلم يتراجع وواجهوه بالإيمان القوي الصامد الذي لا يتزلزل ولا ينهار ولا يتراجع أمام أساليب التهويل والتهديد. وكان الموقف من أسماء المواقف التي تجسد الثبات على العقيدة أمام قوى الكفر والطغيان حتى الموت. قالوا إن كنا إلى ربنا منقلبون. ماذا تريد أن تفعل؟ هل هناك أكثر من الموت؟ وماذا بعد الموت؟ إننا سننقلب إلى ربنا وسنرجع إليه وسنجد عنده كل رحمة وكل مغفرة والمراد، وسيدخلنا جنته حيث السعادة والرضا. وقالوا في موضع آخر: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، والذي فطرنا تقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ولما تمكن الإيمان من قلوبهم علموا أن عقوبة الدنيا أسهل من عقوبة الآخرة وأقل مقام، وأن ما يحدث في الآخرة من الإيمان أعظم وأنفع وأبقى البقاء. يقول الشيخ السعد رحمه الله تعالى: لما عرف السحرة الحق ورزقهم الله من العقل ما يدركون به الحقائق، أجابوا بقولهم: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات الدالة على أن الله هو الرب المعبود وحده، المعظم والمبجل وحده، وأن ما سواه باقي. ونغيرك على الذي فطرنا وخلقنا لنا، هذا لا يكون. فاقض ما أنت مما وعدتنا به من القطع والصلب والعذاب، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، أي إنما توعدنا به غاية ما يكون في هذه الحياة الدنيا، ينقضي ويزول ولا يضرنا، بخلاف عذاب الله لمن استمر على الكفر فإنه دائم مقيم. عباد الله، هكذا تغيرت القلوب بالإيمان، وتغيرت الأقوال والأفعال بالإيمان، وكيف تغيرت الأهداف والتصورات بالإيمان. فالإيمان قوة عظيمة ونعمة كبيرة تغير الأقوال والأعمال والأهداف، وتجعل صاحبها ثابتا على الحق ثبوتا جبال الرواد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. إله على العرش احتوى وعلى الملك احتوى، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. فصل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه كثيرا مزيدا. أما بعد، عباد الله، ومن المواقف الإيمانية في الثبات على الحق موقف الراهب وجليس الملك والغلام وجماعات المؤمنين. وهذه القصة هي قصة أصحاب الأخدود التي جاء ذكرها في كتاب الله جل وعلا في سورة الخروج. قال جل وعلا: قتل أصحاب الأخدود، أي لعن أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. روى الإمام أحمد في مسنده عن صهيب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر الساحر قال للملك: إني قد كبر سني وحضر أجلي، فادفع إلي غلاما لأعلمه السحر. فبعث عليه غلاما فكان يعلمه السحر، وكان بين الساحر وبين الملك راهب. فأتى الغلام على الراهب فسمع من كلامه فأعجبه نحوه وكلامه، فكان إذا أتى الساحر ضربه وقال: ما حبسك؟ وإذا أتى أهله ضربوه وقالوا: ما حبسك؟ فشكى ذلك إلى الراهب فقال: إذا أراد الساحر أن يضربك فقل حبسني أهله، وإذا أراد أهله أن يضربوك فقل حبسني الساحر. وقال: فبينما هو كذلك إذ أتى ذات يوم على دابة فظيعة عظيمة وقد حبست الناس فلا يستطيعون أن يجوزوا، فقال: اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر؟ قال: فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك وأرضى من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يجود الناس. ورماها فقتلها ومضى الناس، فأخبر الراهب بذلك فقال: أين أنت أفضل مني وإنك ستبتلى، فإن أبيت فلا تبتل علي. فكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص وسائر الأدوار ويكفيهم، وكان للملك جليس فعلي فسمع به فأتاه بهدايا كثيرة، فقال: اسمي ولك ما هنا أجمع؟ فقال: ما أنا أشفي أحدا، إنما يشفي الله عز وجل، فإن آمنت به دعوت الله فشفاه، فآمن فدعا الله فشفاه. ثم أتى الملك فجلس منه نحو ما كان يجلس، فقال له الملك: يا فلان، من رد عليك بصرك؟ فقال: ربي. فقال: أنا؟ فقال: لا، ربي وربك الله. فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فبعث إليه فقال: أين أريد؟ بلغ من سحرك أن تبرئ الأكمع والأبرص وهذه الأدوار؟ قال: ما أشفي أحدا، إنما يشفي الله عز وجل. قال: أنا؟ قال: لا. قال: أولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه أيضا بالعذاب فلم يزل به حتى بلغ على الغائب، فأتي بالراهب فقال: ارجع العمل. فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى وقع العقاب، وقال: الأعمى ارجع عن دينك. فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى وقع العقاب على الأرض، وقال الغلام: ارجع العمل. فأبى فبعث به مع نفر إلى جبل كذا وكذا، وقال: إذا بلغتم فروته فإن رجع دينه وإلا فذهبوه. فذهب به، فلما علوا عليه الجبل قال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف بهم الجبل فدهده أجمعون، وجاء الغلام يلتمس حتى دخل على الملك فقال: ما فعل أصحابه؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. فبعث به مع نفر فقال: إذا نجشتم به البحر فإن رجع عن ديني وإلا فغرقوه في البحر. فلجشوا في البحر، فقال الغلام: اللهم اكفنيهم بما شئت. فغرق جميعا، وجاء الغلام حتى دخل على الملك فقال: ما فعل اصحابه؟ فقال: كفانيهم الله تعالى. ثم قال للملك: انك لست بقاتل، حتى تفعل ما أمرك به، فإن أنت فعلت ما أمرك به قتلتني، وإلا فإنك لا تستطيع قتلتني. قال اجمعوا الناس في صعيد واحد ثم تصبوني على جذع وتأخذ سهما من كنانتي، ثم تقول بسم الله رب الغلام، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. ففعل ووضع السهم في كبد قوسه، ثم رماه وقال بسم الله رب الغلام، فوقع السهم في صدره، فوضع الغلام يده على موضع السهم ومات. فقال الناس آمنا برب الغلام. فقيل للملك أرأيت ما كنت تحدث؟ فقد والله نزل ذلك، قد آمن الناس كلهم. فأمر بأفواه السكك، فخبطت فيها الأقاديد، وأضرمت فيها النيران، وقال من رجع لدينه فدعوه وإلا فأحرموه فيها. فجاءت المرأة بإبل ذهب فكأنها تقاعدت أن تقع في النار، فقال الصغير اصبري يا أمة فإني لك على الحق. هذه القصة التي سلى الله عز وجل بها الأنبياء والصحابة الكرام وهم يعانون ألوان العذاب بمكة من صناديق قريش. هذه القصة مليئة بالمواقف الإيمانية في الثبات على الحق وتبرز قيمة الإيمان وحرص المؤمن على دينه وعلى عقيدته. وإن وضعت المناشير في مفرق رأسه كما كان من الراهي وجليل الملك، ويروي أن تلقى في نيران الدنيا إذا كان يقضي بذلك دينه. وانظر الغلام الذي ضحى بنفسه حتى تنتشر دعوته وتعلو رايته. إنها مواقف إيمانية في الثبات على الحق. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وصلوا وسلموا على خير الورى النبي المجتبى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الملة والدين، وآتوا دعوانا أن الحمد لله.